بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في كيفية التعاطي مع المال مجهول المالك، وقد ذكرنا فيما مضى أن للأصحاب في المسألة أقوالا خمسة. القول الأول أن يحفظ المال عند واجده ما دام حيا ويوصي به بعد مماته، والقول الثاني أن يتملكه واجده بوضع يده عليه، القول الثالث أن يبقى عند واجده ويعمل فيه ويخرجه صدقة قليلا قليلا حتى ينتهي، الرابع أن يكون ملكا للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أخيرا يتصدق به كما هو مختار المشهور. وقد تقدم الاستدلال للقول الأول ومناقشته، ثم استعراض ما يستدل به على القول الثاني والمناقشة فيه، واستعراض ما يستند فيه للقول الثالث والمناقشة فيه، وكان آخر ما تعرضنا إليه مناقشة أدلة القول الرابع ببيان تقدم. حديثنا فعلا في الاستدلال على القول الخامس الذي هو عبارة عن قول المشهور، وقد عرفت أنه يتصدق بالمال مجهول المالك. هذا ذكره المصنف في المتن، لو لاحظتوا تجدون أن المصنف قد استند أو قد ذكر هذا القول وتعرض. على أي حال، الحديث فيما يستدل به على القول الخامس، المصنف ذكر الاستدلال عليه بصحيحة يونس بن عبد الرحمن، وهي واردة في المجلد 25 من الوسائل، الباب رقم 7 من أبواب اللقطة، حديث رقم 2، صفحة 450. الرواية هكذا: صحيحة يونس بن عبد الرحمن، سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر، فقال له السائل: جعلت فداك رفيق كان لنا بمكة، فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلما انصرفنا في الطريق أصبنا متاعه معنا، فأي شيء نصنع به؟ قال: تحمله إلى الكوفة. قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع. قال: إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه. قال له: على من جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية. هذه الرواية دلالتها على مسألة التصدق واضحة، وهي في نفس الوقت تصلح شاهد جمع بين النصوص التي دلت على حفظ المال وإبقائه أمانة لو تمت أسانيدها، لأن المستفاد من مفهوم الشرطية في قوله إذا كان كذا هو عدم جواز التصدق بالمال مع احتمال الظفر بمالكه ولو بالفحص. بناء على هذا يقرر بأن مدلول صحيحة يونس أنه لا يكون التصدق إلا بعد القيام بالفحص، ولا يكون التصدق بالأمر مباشرة، بمعنى إذا حصل اليأس من الظفر والوصول إلى المالك فعندها يلتزم بالانتقال إلى التصدق، ما لم يكن في المقام يأس وظفر بالوصول إلى المالك لا يبنى على مشروعية التصدق حينئذ. وبكلمة أخرى، إن مشروعية التصدق في المال مجهول المالك معلقة على عدم ماذا؟ عدم الظفر أو اليأس من الظفر، ما لم يكن كذلك لا ينتقل إلى التصدق. فإذا دلالة الصحيحة على المدعى تامة واضحة، وفي نفس الوقت يمكن أن تجعل شاهد جمع بين النصوص فيقال بأن ما دل على الحفظ والأمان والإبقاء ملحوظ فيه القدرة على الوصول إلى المالك والظفر به، وما دل على جواز التصرف معلق على ما إذا لم يكن متمكنا من الوصول والظفر. فإذا تصلح الصحيحة أيضا أن تكون شاهد جمع بين الطائفتين المتقدمتين مع البناء على اعتبار أسنادها، وقد عرفت المناقشة في ذلك فيما تقدم فلا نعيد. ما يهمنا أن دلالة صحيحة يونس على المدعى تامة، وأن المستفاد منها مع عدم القدرة على الوصول إلى المالك واليأس من الظفر به ينتقل إلى التصدر لا كلام. الإمام الراحل قدس الله تربته الطاهرة في كتابه المكاسب المحرمة أشكل على دلالة هذه الرواية، فقال بأن الرواية المذكورة أجنبية عن المقام. لماذا؟ قال لأن المتاع الموجود مع الرفقة كان برضا صاحبه وبإذن منه، ثم نسيه صاحبه فلا تكون يده غاصبة وضامنة، وبالتالي الرواية أجنبية عن المقام. هكذا ذكر قدس الله تربته. أقول ما أفاده الإمام الراحل رضي الله تعالى عنه عجيب غريب، خصوصا من مثله وهو أهل الذوق العرفي. الكلام ليس في الغاصب والضمان، يعني ليس حديثنا عن أنه غاصب أو أنه ضامن، وسؤال يونس بن عبد الرحمن لم يكن عن قضية هل أعامل معاملة الغاصب، هل أكون ضامنا، ليس السؤال منصبا على هذا الجانب، وإنما السؤال انصب على الحديث عن مجهول المالك. هذا المال الذي لا أعلم له مالكا ولا أعرف له مالكا كيف أتصرف فيه؟ إذا موضوع الرواية عبارة عن مجهول المال، مجهول مالك المال، المجهول مالكه ما هو حكمه، فبالنتيجة لا يستفاد من ذلك هذا الأمر. وأضعف من ذلك ما ذكره بعض الأساتذة أطال الله في عمره الشريف تبعا للإمام الراحل قدس الله تربته الطاهرة، من أن الصادر من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بمثابة الإذن للتصرف في عملية المال مجهول المالك، فيكون أقرب إلى القضية الشخصية وليس مفيدا لحكم كلي تشريعي مفاده أن الوظيفة في المال مجهول المالك دائما وأبدا عبارة عن التصدق، أيضا عهدتها على مدعيها. ليش؟ لأننا نقرر بأن الحديث ليس في المقام عن بيان المصرف، ليس إلا وإن عفوا بأن الرواية في مقام بيان المصرف ليس إلا، ولا علاقة لها بمسألة الإذن وعدمه. فالإنصاف الرواية من حيث الدلالة تام على مختار المشهور، ولا يرد عليها شيء مما أورد في كلمات من ذكرنا من أعيان وأعلام الطائفة رحم الله الماضين وأطال في عمر الباقي. نعم قد يدغدغ في الرواية المذكورة سندان ويمنع من الاستناد إليها، وذلك لأن التعبير بكلمة سئلة ظاهره أو يستبطن إرسالا. لاحظوا يونس بن عبد الرحمن سئلا، طيب الكلام الآن من السائل؟ قطعا ليس السائل هو يونس بن عبد الرحمن، صار واضح؟ الظاهر من التعبير المذكور أن السائل شخص آخر غير يونس، واحد. اثنين، هل أن يونس كان موجودا في المجلس عندما جرى السؤال فيكون يونس راويا للرواية مباشرة من لسان الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أم أن يونس قد أخبر من خلال السائل؟ لو كان الأمر الأول بأن قرر بأن يونس قد سمع السؤال والجواب من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فعندها سوف يلتزم بأن الرواية حجة. أما لو بني على الثاني كما هو ليس ببعيد، بمعنى أن السائل قد أبلغ يونس بن عبد الرحمن بالسؤال من للإمام والجواب الصادر عن الإمام عليه السلام، فمن هو هذا الشخص الذي يروي عنه يونس؟ لن يذكر في المقام، بالتالي ستكون الرواية مرسلة. والإنصاف أن البناء على الإرسال ليس بعيدا، خصوصا بملاحظة التعبير المذكور. قد يعالج هذا الإشكال السندي بالتالي، بأننا نقرر أن الرواية وإن كانت مرسلة إلا أنها من مراسيل يونس بن عبد الرحمن. ويونس بن عبد الرحمن وإن لم يكن كابن أبي عمير وأخويه زين في التصريح بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، إلا أنه واحد من أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. وبناء على مختار المشهور في عبارة الكشي من أنه يعتبر ملاحظة حال الرواة إلى صاحب الإجماع، وجميع من وقع بعد صاحب الإجماع لا يعتبر ملاحظة حاله، سوف يلتزم عندها باعتبار الرواية. إن قلت بأن عبارة الكشي ليست دالة على ما فهمه المشهور كما هو الصحيح، وهذا مانع من الاستناد للرواية المذكورة، قلت كلامكم صحيح، وسوف يلتزم بأجنبي بأن الرواية بأن الإشكال السندي باق على حاله. يمكن أن يعالج الإشكال تقريبا بضم مقدمتين. كيف؟ أي يقال بأننا يمكننا أن نقف على مشايخ يونس الذين قد روى يونس عنهم، ثم ينظر في حال هؤلاء المشايخ، فإن كانوا بأكملهم ثقات لم يضر ذلك في المقام، إن كان بينهم من هو ضعيف استفدنا من حساب الاحتمال الرياضي الأعم الأغلب كم من نسبة احتمالية فيرتب. وهذا يعني هذا التقريب لا يخلو عن تشويش الجزم به في غير محله. النتيجة يبقى إشكال الإرسال متصورا، ولو انحصر الدليل في مقام الفتوى في خصوص هذه الرواية يصعب على الفقيه الجزم والإفتاء على طبقها، لا أقل يتنزل الفقيه إلى الاحتياط الوجوبي. ولذا قل طبعا أنا ما وجدت أحد، هذا بحث جيد لو تسنى لك سيدنا أن التابعة، وأتمنى أن تتمه لا يكون حاله حال سواقبطه فتأمل زينة، أتمنى أن يتم. طبعا أنا ما وجدت أحد قد عقد بحثا مستقلا حول هذه النقطة، هل أن التعبير بكلمة سئلة تشير إلى عملية الإرسال أو أن التعبير بكلمة سئلة لا تشير. أنا ذكرت ذلك في بعض البحوث المتعلقة بالفقه الاستدلالي الذي هو عوض عن اللمعة، وكانت عبارة عن إثارة. أظن أيضا في بعض مباحث الصلاة من هذا الكتاب الذي نحن بصدد قراءته أيضا أشرت إلى ذلك إجمالا، لكن تبقى الفكرة فعلا بعد لم تنضج نضجا كاملا، لكن أقول فيها مؤشرات قد تشير إلى عملية التشكيك في تحقق الإسناد، وبالتالي يوجب التعبير المذكور حصول شبهة الإرسال لا أقل، أن الفقيه يحتاج إلى الجزم أو التوقف. أنا أيد اللي يهمني فعلا هو الحركة من هذين الاحتمالين. الاحتمال الأول أن التعبير بسؤلة أن يكون الراوي ينقل عن السائل، وبالتالي تكون شبهة الإرسال موجودة. احتمال الثاني لا، أن يكون الراوي حاضرا في مجلس الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد سمع السائل يسأل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، من ثم رتب النقل والأثر فيتحقق الغرض. على عين هذا ما يمكن ذكره في المقام كما بيّن. أريدا تمام الكلام في الرواية، وقد عرفت أن للتوقف فيها مجالا واسعا. طبعا من حيث السند وليس الدلالة. أيضا يمكن الاستناد في المقام إلى رواية علي بن أبي حمزة البطائني، وقد جعلها المصنف دال على لزوم التصدق مطلقا، يعني من دون القيام بعملية الفحص عن المالك، مع أنه مفادها على خلاف ذلك كما أجاب بعد ذلك. هذه رواية علي بن أبي حمزة، وهي رواية طويلة وجيدة جدا، رواية مرتبطة فعلا بالآخرة وكيفية الاستعانة وكيفية العمل عند الظالمين وما شابه. خبر علي بن أبي حمزة، طبعا علي بن أبي حمزة البطائن، قال: كان لي صديق من كتاب بني أمية، فقال لي استأذن لي على أبي عبد الله عليه السلام، فاستأذنت له فأذن له، فلما أن دخل سلم وجلس، ثم قال: جعلت فداك، إني كنت في ديواني هؤلاء القوم، إشارة إلى بني أمية، فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه، يعني بعد اشتغلت بالدنيا وبالتالي استحليت هذا المال من دون ملاحظة أنه مال شرعي أم غير شرعي. فقال أبو عبد الله عليه السلام: لولا بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفيئة ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا، ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم، يعني سوف يكون الأمر منحصرا على خصوص ما تحت يديهم، ولن تتسع الدائرة وتتسع الرقعة، وهذا اليوم عملي موجود في الخارج. فقال الفتى: جعلت فداك، فهل من مخرج من؟ قال: إن قلت لك تفعل. قال له قال أفعل. قال له: فاخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم، فمن عرفت منهم خب فرددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت به. يقول لمن عرفت أن هذا المال لفلان أرجعت إليه ماله، من لم تعرف تصدقت به، وأنا أضمن لك على الله الجنة. فأطرق الفتى طويلا، ثم قال له: لقد فعلت، جعلت فداك. قال ابن أبي حمزة: فرجع الفتى معنا إلى الكوفة، فما ترك شيئا على وجه الأرض إلا خرج منه حتى ثيابه التي كانت على بدنه. قال: فقسمت له قسمة، واشترينا له ثيابا، وبعثنا إليه بنفقة. قال: فما أتى عليه إلا أشهر قلائل حتى مرض، فكنا نعوده. قال: فدخلت يوما وهو في السوق حالة النزع والاحتضار. قال: ففتح عينيه، ثم قال لي: يا علي، وفى والله وفى لي والله صاحبك صلى الله عليك يا أبا عبد الله. ثم مات، فتولينا أمر، فخرجت حتى دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، فلما نظر إلي قال لي: يا علي، وفينا والله لصاحبك. فقلت: صدق، جعلت فداك، والله هكذا، والله قال لي عند موته. زين، إذن هذه الرواية أيضا من الروايات التي يمكن الاستدلال بها، فيقال بأن دلالتها أيضا كدلالة صحيحة يونس المتقدمة تحمل على صورة عدم الظفر بصاحب المال واليأس من تحصيله، وبالتالي تكون دالة على المدعى، وهذا أيضا الذي ذكره المصنف في المقام، مع أن المصنف في البداية أشار إلى أنها دالة على لزوم التصدق بدون فحص، إلا أنه قال بعد ذلك: لا يحتمل أن يكون المقصود منها جواز التصدق بدون أي فحص حتى القليل منه، وإنما يكون التصدق بها أو التصدق بالمال بعد عدم الظفر. وهذا المعنى يلحظ عندما يقول له عليه أفضل الصلاة والسلام: زين، انظر، من عرفت أرجع إليه، ومن لم تعرف زين فلا. قال فاخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله. طبيعي زين. ومن لم تعرف تصدقت به. من لم تعرف يعني بعد أن تقوم بعملية الفحص، لأنه طبيعي فرز، وبالتالي نتيجة هذا الفرز تم الفحص عن فلان عن فلان، فأوصل على إثر ذلك من لم يتمكن تصدق. فتكون الرواية ناظرة إلى أن التصدق بعد الفراغ عن الفحص وعدم الظفر، لا أن الرواية ناظرة إلى التصرف والتصدق مطلقا. نعم المشكلة في هذه الرواية ضعفها سندا على الأقوى، لأنها قد تضمنت علي بن أبي حمزة البطائني. وإجمالا أقول علي بن أبي حمزة البطائني من الأشخاص الذين وقع الخلاف الكبير فيه، وعمدة الأقوال فيه ثلاثة. القول الأول البناء على وثاقة علي بن أبي حمزة البطائني، لأن جميع التضعيفات التي وردت فيه نظرها إلى مرحلة فساد العقيدة، لأنه شيخ الواقفة بل رأسهم زين، وبالتالي لا ربط لنا بهذه القضية، لأن تمام المدار عندنا في الحجية وعدم على الصدق، العقيدة ما لنا علاقة بها، وعلى هذا يرتب الأثر. القول الثاني البناء على عدم الوثاقة، لأن التضعيفات الصادرة من المضعفين منصبة على الراوي بلحاظ الصدق والكذب، وليست منصبة على الراوي بلحاظ العقيدة وعدمه. فتضعيف مثلا الشيخ أو النجاشي أو فلان لأي راوي يكون بلحاظ المورد، وهو صدق الحديث وكذب الحديث، ولا ارتباط لذلك بمسألة العقيدة من قريب أو بعيد. الرأي الثالث، وهذا الذي يتبناه بعض أعاظم العصر المحققين من المعاصرين أطال الله في عمره الشريف، التفصيل ما بين قبل الوقف وما بين بعد الوقف، فيبنى على اعتبار مروياته التي صدرت ما قبل الوقف، ويبنى على عدم اعتبار مروياته التي صدرت بعد الوقف. ومع أن هذا التفصيل غامض، لأننا لا نعلم كيف زين لا نعلم كيفية التمييز أن هذه الرواية مما صدرت قبل الوقف أو صدرت بعد الوقف. لو كان هناك بعض الرواة تحرزوا في الرواية عن علي بن أبي حمزة البطائني بعد الوقف، ووجدناهم قد رووا عنه رواية، أمكننا أن نقول بأن هذه قرينة على أن الرواية الواردة رواية ما قبل الوقف. أما إذا كان الموجود عندنا أعم فيصعب البناء. وبالتالي الآن دي رواية رواها علي بن أبي حمزة عن الإمام الصادق عليه السلام، يمكن أن عليا حدث بها بعد الوقف، كما يحتمل أن تحديث علي بها كان قبل الوقف. النتيجة أن هذا التفصيل أقول في مرحلة الثبوت حسن بل قوي وله وجه وجيه، إلا أنه في مرحلة الإثبات والبناء والعمل لا أجد له وجها فنيا يمكن الاستناد إليه، يعني ثمرة عملية عفوا ليست له ثمرة عملية واضحة في مقام العمل لصعوبة التمييز بينما أن هذه من مرويات قبل الوقف وتلك من مرويات ما بعد الوقف، وهذا مانع من الاستناد. النتيجة أن المختار البناء على عدم وثاقة علي بن أبي حمزة البطائني، ومجرد رواية ابن أبي عمير عنه لا تكفي للبناء على وثاقته كما فصل في محله. طيب أيضا اشتمل سندها على إبراهيم بن الأحمر، وهو في نفس الوقت ممن لم يرد فيه توثيق، وهذا أيضا مانع من الاستناد إلى رواياته كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في الرواية وفي سندها. أيضا الرواية محل البحث، عمد الإمام الخميني أعلى الله في الخلد مقامه إلى مناقشتها من حيث الدلالة، فذكر بأن من المحتمل أن يكون المراد منها هو الإذن الصادر من الإمام عليه السلام له في التصدق، وبالتالي لا إطلاق فيها، وعلى هذا يبقى الاحتمال. وكأن الإمام الراحل رضي الله تعالى عنه يريد أن يقرر بأن المورد من صغريات القضية في واقعة، ومع كونها كذلك يصعب البناء. أقول أيضا ده غريب جدا، هم هذا الفهم يعني غريب جدا أن يكون المورد مورد قضية في واقعة. ظاهر الرواية البناء على دلالتها على حكم كلي فرعي مفاده أنه ما لم تظفر بصاحب المال تصدق بالمال، وليست قضية خاصة بالفتى الأموي، وإنما هي قضية عامة. لا يرى العرف خصوصية للفتى الأموي حتى يبنى على كونها من القضايا في واقعة. من الروايات التي يمكن الاستناد إليها، زين طبعا عفوا، المصنف ذكر بعد ذلك أمرا: لو سلمنا تمامية دلالة رواية علي بن أبي حمزة البطائني إلا أننا نقرر بأنها مخالفة للقرآن الكريم. كيف نتصور المخالفة المذكورة في المقام والتي ذكرها السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه محاضرات في الفقه الجعفري؟ هل قبل المصنف ما ذكره السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة أو لم يقبل؟ هذا ما نتعرض إليه في البحث القادم، والحمد لله.